بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل حلقاتنا في فقه العبادات، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. ولا نزال مع المفطرات، مفطرات الصائم، ومر معنا الحديث عن أهم هذه المفطرات، الأكل والشرب وما يلحق بهما، ثم القيء عمدا. ومعنا هنا بعض المفطرات المعاصرة، هي مسائل مستجدة في حياتنا يسأل عنها كثير من الناس. فتعالوا ننظر في هذه المسائل المعاصرة. وسبحان الله، ما من مسألة في الواقع في أي زمان في أي مكان إلا وتجد لها حكما شرعيا. فالله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فهذه المفطرات لها قواعد في الشرع، أخذت هذه القواعد من النصوص، فتقاس عليها هذه المفطرات، وبناء على هذا يمكن أن تعرف أن هذا يفطر أو لا يفطر. فمن هذه المسائل أولا ما يتعلق بالقطرات التي يستعملها المريض، كقطرة الأنف والأذن والعين. فأولا بالنسبة لقطرة الأنف، الذي عليه جماهير العلماء من المعاصرين أنها تفطر إذا دخلت إلى الحلق، يعني إذا كانت قطرة لها جرم كبير ونزلت حتى دخلت الحلق، وشعر بها الصائم أنها تدخل حلقه وتنزل في حلقه، فهذا يفطر. والذي يدل على هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لأنه إذا بالغ في الاستنشاق هو صائم، ربما تنزل بعض القطرات، قطرات الماء إلى الحلق، فيؤدي هذا إلى الفطر. فهذا الحديث يدل على أن قطرة الأنف إذا كان لها جرم ونزلت إلى حلق الصائم وجوفه فإنها تفطر. أما إن كانت القطرة مجرد رذاذ أو ما يستعمله من به ربو، بخاخ الربو مثلا، مجرد رذاذ في الفم أو غرغرة فقط ثم يلفظها ولا ينزل شيء من هذه السوائل إلى حلقه، فهذه كلها لا تفطر، من الغرغرة وبخاخ الربو والقطرة إذا كانت يعني مجرد رذاذ ولم تكن قطرة لها جرم كبير تنزل إلى الحلق، فهذه لا تفطر، لأن العبرة بالوصول إلى الحلق ثم إلى جوف الصائم. بالنسبة لقطرة العين، هذه المسألة تشبه مسألة الكحل للصائم، ومسألة الكحل فيها خلاف، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنها لا تفطر. وحتى الذين قالوا بأن الكحل يفطر فقيدوه بما إذا وصل إلى الحلق، والغالب أن من وضع شيئا في عينه فلا يصل إلى حلقه. ولهذا روي في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم، لكن الأحاديث فيها ضعف، ولكن ثبت هذا عن أنس رضي الله عنه أنه كان يكتحل وهو صائم. فكذلك قطرة العين الذي عليه جماهير العلماء أنها لا تفطر. يعني معلوم أن العين، يعني هذه القطرة ربما تمتصها القناة الدمعية أو ما يتعلق بالعين، فلا يصل إلى البلعوم منها شيء. وحتى لو فرضنا أنه وجد شيئا من الطعم اليسير فهذا يعفى عنه، وهذا يقاس على الماء المتبقي بعد المضمضة. أنت إذا تمضمضت سيبقى أجزاء يسيرة من الماء في فمك واستبلع هذا الماء، لكن هذا يعفى عنه، ليس مثل القطرة التي لها جرم كبير وتنزل إلى الحلق، هذه مجرد أجزاء يسيرة جدا لا حكم لها في الشرع، وهذا من رحمة الله تعالى. بالنسبة لقطرة الأذن، كثير من العلماء يقولون إنها تفطر، ولكن المالكية عندهم قيد مهم فيما يدخل إلى الجوف، وهو أنهم يعتبرون وصول الشيء إلى الحلق ثم إلى الجوف، يعني إلى الجهاز الهضمي من المعدة، لأن هذا الذي يلحق بالطعام والشراب. أما مجرد وصول شيء من المواد إلى جوف الإنسان، إلى دماغه مثلا، فهذا لا يلحق بالطعام والشراب. بالنسبة لقطرة الأذن، في الحقيقة الأذن ما دامت الطبلة سليمة وموجودة في الأذن، فما يمكن أن تنفذ قطرة الدواء مثلا أو الماء إلى داخل الأذن بحيث أنه يعني تنزل بعد ذلك إلى البلعوم. هناك ما يعرف بقناة ستاكيوس، يعني قالوا هذه ممكن أن تنفذ من خلالها، لكن هذا يكون إذا كانت الطبلة مثقوبة أو يعني الله أعلم. فالغالب في قطرة الأذن إذن أنها يعني لا تصل إلى الحلق، فلهذا يعني ذهب المالكية رحمه الله تعالى إلى أنه إذا لم يجد شيئا في حلقه فهي لا تفطر، والله أعلم. وهذا يعني أفتى به كثير من العلماء اليوم من المعاصرين أنها لا تفطر. هذا ما يتعلق بالقطرات ويعني الجهاز التنفسي. كذلك الغاز الأكسجين مثلا الذي قد يستعمله من عنده يعني خلل في الرئة والجهاز التنفسي، فهذا كله يعني لا يفطر. كذلك بالنسبة للحقن الإبر، فالذي عليه جماهير العلماء أن الإبر إذا كانت غير مغذية، يعني الإبر التي تكون من العضل أو الإبر الجلدية أو حتى الوريدية لكنها من باب العلاج، يعني ليست فيها مواد مغذية وإنما يوضع دواء للمريض فيها، فهذه لا تفطر عند جمهور المعاصرين لأنها ليست في معنى الأكل والشرب، بخلاف الإبر المغذية. الإبر المغذية مثل الجلوكوز مثلا، هذا إذا وضع في الوريد فهذا يفطر. لماذا؟ لأن هذا في معنى الأكل والشرب، ولذلك الذي يوضع له هذا الجلوكوز يستغني عن الطعام والشراب، فمثل هذا يفطر، والله أعلم. بالنسبة للتخدير البنج، طبعا مجرد التخدير سواء كان بالغاز أو ببعض المواد، سواء كان عن طريق الأنف أو بنج موضعي أو بنج كلي، فهذا الأصل أنه لا يفطر بذاته، لكن ينظر في مسألة البنج إلى مسألتين. المسألة الأولى، إذا أعطي مع البنج إبر مغذية فهذا يفطر كما عرفنا، لأن الإبر المغذية تقوم مقام الأكل والشرب، وهذا كثير يعني خاصة البنج الكلي أحيانا يوضع للمريض يعني ما يعني يقويه أو يعني من يعني السوائل وكذا، فهذا يفطر من هذه الناحية. المسألة الثانية، في التخدير الكلي، إذا كان التخدير الكلي استغرق كل ساعات النهار، يعني مثلا أجريت له عملية وأخذ البنج قبل الفجر وما أفاق من البنج إلا بعد المغرب، فهذا لا صيام له عند جماهير العلماء. لماذا؟ لأن الإمساك لم يوجد حقيقة من هذا الصائم، وإن وجدت النية، قال أنا نويت أن أصوم هذا اليوم من الليل، لكن الآن هو أغمي عليه أو في البنج كما عرفنا في هذه المسألة، يعني ما قام ولا وما أفاق لحظة من النهار أبدا، لو أنه أفاق ولو لحظة ولو دقائق وكان في شعوره وقال نعم اليوم رمضان وأنا صائم هذا اليوم، ثم يعني أخذه البنج مثلا، فهذا صيامه صحيح. لكن إذا ما أفاق في أي ساعة من ساعات النهار فهنا الإمساك نفسه غير موجود، لأن الإمساك في الحقيقة فعل، كما عرفنا عند جمهور العلماء أن الترك فعل، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالآن هذا الترك غير متحقق بالنسبة لمن أغمي عليه أو بالنسبة لمن أخذ هذا البنج، ولذلك هذا عليه أن يقضي هذا اليوم، الله أعلم. بالنسبة للتحاميل، التحاميل إذا كانت للنساء عن طريق المهبل أو ما يجرى من الفحوصات المتعلقة بالمرأة الحامل عن طريق المهبل، فهذا كله لا يفطر لأنه لا يتعلق بالجهاز الهضمي وإن دخل في الجوف. كذلك بالنسبة للرجل إذا أدخل شيء في ذكره فهذا لا يفطر ولو وصل إلى المثانة، لأن هذا لا علاقة له بالجهاز الهضمي. بقيت التحاميل التي أو يعني إذا دخل شيء من فتحة الدبر، وهذا يسميه الفقهاء الحقنة، إذا قيل الحقنة في الماضي يعني الحقنة التي توضع في الدبر، فإذا وضع التحميل في فتحة الدبر في الشرج أو أدخلت بعض السوائل مثلا، فهذا عند الأئمة الأربعة أنه يفطر، عند الأئمة الأربعة أنه يفطر. وإن أفتى أيضا بعض المعاصرين بأنه لا يفطر، مسألة فيها خلاف، لكن الذي عليه جماهير العلماء من الأئمة الأربعة أن هذا يفطر، وهذا أحوط. وبعض الأطباء يذكر أن الأمعاء الغليظة صحيح أنها لا تحيل الطعام ولا تهضمه، وإنما يتم هذا في الأمعاء الدقيقة، لكنها يعني يحصل فيها شيء من امتصاص الماء، فيعني يستفيد الجسم من هذه مما يوضع فيه من السوائل، وهذا يتعلق بالجهاز الهضمي. كلما كان الأمر يتعلق بالجهاز الهضمي يعني هذا يؤثر في الصيام، فما دام أن الأمعاء الغليظة يحصل فيها شيء من الامتصاص أيضا للأملاح والسوائل، فالأصل ما يوضع فيها ما يدخل فيها يعني يكون من المفطرات، والله أعلم. ثم أيضا ما يتعلق بالمناظير بالنسبة للمنظار، سواء كان من الشرج أو المنظار المعدي أو من البطن، فالأصل في المنظار أنه لا يفطر، مجرد دخول شيء في جوف الإنسان هذا لا يفطر، وإن قال بعض الفقهاء أنه يفطر، لأن بعض الفقهاء اعتبر أن أي شيء يدخل في الجوف يفطر به الصائم، لكن هذا في الحقيقة قول يعني فيه شدة وفيه تضييق وبعيد عن المقصود من المفطرات، لأن هذه المفطرات في الحقيقة تلحق بالأكل والشرب وما يعطي الجسم قوة. لكن من المعلوم في الطب أن المناظير قد يوضع، خاصة منظار المعدي قد يوضع معه شيء من الدهون والسوائل، فإذا وضعت هذه الدهون والسوائل ودخلت المعدة فهذا يفطر كما أفتى به كثير من العلماء، لأن هذا يحصل به شيء من القوة والغذاء للإنسان، والله أعلم. بالنسبة لغسيل الكلى الذي عليه أكثر العلماء المعاصرين أنه يفطر، لماذا؟ قالوا لأن الدم أو الجسم يزود بالأملاح والسكريات أثناء هذه العملية، فهو في معنى الغذاء. لكن على فرض، والمختصون موجودون، إذا كان هناك غسيل كلى بدون أن يزود الجسم بشيء من السكريات والأملاح ولا يزود الدم بشيء من هذا، هل هذا موجود أو لا؟ صعب جدا، يقولون هذا صعب، ولذلك يعني هذا الذي يفتي به العلماء أن غسيل الكلى يعني يزود المريض بالأملاح والسكريات أثناء هذه العملية فهذا يفطر، وإذا كان يستطيع أن يصوم فيقضي هذه الأيام. وإذا نصح الطبيب أنه لا يصوم هذه الفترة حتى يتقوى مثلا أو إلى يعني أجل، فعلى المريض أن يستمع لنصائح الطبيب حتى لا يهلك نفسه. وعرفنا ما يتعلق بشيء من الصيام في حالة المرض، كذلك ما يتعلق بما دمنا ذكرنا تصفية الدم وغسيل الكلى، ما يتعلق بتزويد الإنسان بالدم، إنسان حصل له حادث ونزف من الدماء ف يعني اضطروا أن يعطوه دما، فهل هذا الدم يفطر أو لا يفطر؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى له كلام في هذا، يقول كنت أرى في الأول أنه يفطر، وكان يقول يعني إذا كان الطعام والشراب مفطرا فإن الطعام والشراب يتحول إلى دم، فيقول هذا الدم كأنه خلاصة الطعام والشراب فإذا هو يفطر، هكذا كان يقول. ثم يقول ثم بدا لي أنه لا يفطر، قال لأنه وإن أعطى البدن قوة لكن لا يغنيه عن الطعام والشراب. وهذا ملحظ دقيق والله أعلم، يعني وإن أعطى هو يرجع قوة البدن لكن ما يغنيه عن الطعام والشراب. قال وليس من حقنا أن نلحق فرعا بأصل لا يساويه، فتبين لي أخيرا أنه لا يفطر. فانظر إلى دقة العلماء واستنباط العلماء هذه الأحكام الشرعية، ويعني لا بأس العالم ربما يفتي بفتوى ثم يظهر له خلاف هذا الأمر. فهكذا يعني شيخ ابن عثيمين إذن يقول تزويد الجسم بالدم هذا لا يفطر لأنه لا يغني الجسم عن الطعام والشراب، والله أعلم. كذلك بالنسبة لتحليل الدم، تحليل الدم أيضا هذه المسألة تتصل بمسألة الحجامة للصائم، ومسألة الحجامة للصائم جمهور العلماء يقولون الحجامة لا تفطر، ويستدلون بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، فقالوا هذا يدل على الجواز. وإن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، لكن الظاهر أن هذا الحديث كان في أول الأمر. والذي يدل على هذا ما عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم، أكثر الصحابة رضي الله عنهم ورد عنهم أن الحجامة لا تفطر، فكما في البخاري عن أنس رضي الله عنه سئل أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا إلا من أجل الضعف. وقال رجل من الصحابة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، فالعلة في نهي الصائم من الحجامة أن الحجامة تضعف البدن، خروج الدم عموما قد يضعف بدن الصائم، فقد يؤدي بعد ذلك إلى فطره أو إلى تعبه شق عليه الصيام، ولذلك كرهت بالنسبة له. لكن من يعلم أنه يتحمل هذا الأمر سحب الدم أو يعني التحليل تؤخذ من جسم الإنسان قطرات يسيرة من الدم لا تؤثر عليه، فمثل هذا يعني جائز وليس فيه يعني ما يكون حتى مكروها لأنه لا يؤدي إلى ضعف الصائم. وكذلك يعني ثبت هذا عن بعض الصحابة كأبي سعيد الخدري قال لا بأس يعني من الحجامة للصائم إذا لم يجد ضعفا، وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال الفطر مما دخل وليس مما خرج، وكذلك جاء عن سعد بن أبي وقاص وجاء عن أبي هريرة. فيعني هؤلاء يعني أكثر الصحابة قالوا أنها لا تفطر. وابن عمر رضي الله عنهما يعني كان يحتجم في النهار ثم ترك، وورد عن أبي موسى ثبت عن أبي موسى أنه كان لا يحتجم نهارا، فربما يكون هذا من باب الاحتياط من هذين الصحابيين. وإلا الذي عليه أكثر الصحابة رضي الله عنهم أن الحجامة لا تفطر، وبناء على هذا فيكون تحليل الدم أو أخذ عينة من الدم فهذا لا يفطر. بالنسبة لي أيضا اللصقات التي توضع على الجسم وقد يتسرب منها أو يدخل من خلالها شيء في جوف الصائم، مثل لصقة التدخين، يعني تعرفون بعض المدخرين يستعين ببعض الأدوية التي تمنعه من الدخان، فهناك لصقة توضع على الجلد فمن خلالها ربما يعني لا يفكر في الدخان. فهذه يعني أفتى شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنه لا تفطر. وكذلك طبعا مثل هذا المراهم والكريمات التي توضع على البدن، الزيوت، كل هذه لا تفطر، وإن تشربها الجلد ودخلت في جوف الصائم لكنها لا تتعلق بالجهاز الهضمي. كذلك من المسائل المعجون، وهذا مر معنا لكن نذكره مع المسائل المعاصرة، فالمعجون لا يفطر ما دام أنه لم ينزل إلى الحلق ويدخل في الجوف فهو لا يفطر، لكن الأولى أن يستعمله الصائم بعد أن يتسحر قبل أذان الفجر، لأن المعجون ربما يكون له نفاذ قوي فيعني ينزل في الحلق بدون شعور. لكن أيضا إذا اضطر الصائم لاستعماله في الصباح مثلا أو وجد شيء من البقايا، بقايا الطعام في فمه فأراد أن يستعمله فلا بأس، لكن لا يبالغ أو لا يستعمل مادة المعجون، ممكن يستعمل فرشاة مع الماء أو يستعمل معجون خفيف جدا ويفرش الأسنان الأمامية فقط بدون أن يبالغ فيه ويتمضمض ويخرجه مباشرة، فهذا يمكن أن يكون. وكذلك يعني يلحق بالمعجون هنا أيضا ما يتعلق بحفر الأسنان أو قلع الأسنان وعلاج الأسنان عموما، فهذا الأصل أنه لا يفطر، لكن الإشكال في علاج الأسنان أن أثناء العلاج والحفر هناك يعني آلة فيها رش الماء على السن وربما يمتلئ الحلق أو يمتلئ الفم بالماء. نعم هناك آلة أخرى لامتصاص هذا الماء، لكن يعني إذا شعر الصائم أن الماء قد وصل إلى حلقه وأنه ابتلعه فهذا يفطر، ولهذا عليه أن يؤجل مثل هذه العلاجات المتعلقة بالأسنان إلى ما بعد المغرب، يعني يفعل هذا في الليل، هذا أحوط لصيامه والله أعلم. لكن اضطر إلى هذا يطلب من الطبيب أن يتحرز وأن لا يستعمل الماء الكثير حتى لا يدخل إلى حلقه والله أعلم. وطبعا ذكرنا فيما مر السواك، السواك مستحب للصائم مطلقا، وكما أن المعجون جائز فالسواك مستحب للصائم ولا يؤثر، وهذا مر معنا. ويعني كان بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه يعني يستعمل السواك دائما وهو صائم بعود يابس، فهذه ربما تكون أهم المسائل المعاصرة التي تتعلق بالمفطرات المعاصرة. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يتقبل منا صيامنا وأن يجعلنا في شهر رمضان من المقبولين المرحومين الفائزين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.